إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا فيما تقدم في هذا الكتاب المبارك وهو صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه إلى باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. وبقيت يعني فوائد تتعلق بهذا الحديث، فمن هذه الفوائد ما ذكره الإمام البخاري بقوله: باب الإزار المهدب، باب الإزار المهدب، وكذلك القميص المهدب واللباس المهدب، فلا ضير أبدا في ذلك، ولكن لا يكون ذلك على سبيل يعني الشهرة، فإن لباس الشهرة محرم. وكذلك إذا أصبحت هذه العادة من عادات الكفار، المعروف الآن عن الكفار أنهم يلبسون هذه السراويل التي تكون مهدبة في أطرافها، فلو أصبحت هذه سمة لهؤلاء الكفار وشعارا من شعارهم، فإن المسلم يتنزه عن مثل ذلك. وكذلك قال الإمام البخاري: باب الثياب الخضر، وذلك أن هذه المرأة كان عليها خمار أخضر، وقد عرفنا أنه بالنسبة للرجل أن يلبس من الثياب البياض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أزكى وأطيب. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فالمستحب في حقها أن تلبس الثياب الداكنة، ولكن يجوز أن تلبس الملون من الثياب. الدليل على ذلك هذا باب الثياب الخضر، فيجوز للمرأة أن تلبس الجلباب الأخضر وتخرج به. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس الأصفر والأحمر، فهذا يجوز بشرط ألا يكون زينة في ذاته، ألا يكون زينة في ذاته. هذا مما بقي من فوائد هذا الحديث، وهو حديث من؟ حديث عائشة في امرأة رفاعة القرظي. وخلاصة الحديث أن هذه المرأة لما طلقها رفاعة آخر ثلاث تطليقات بانت منه، فتزوجت رجلا آخر، وهذا الرجل الآخر كان اعترض عن النساء إما بمرض وإما بجن، فلم يصل إلى هذه المرأة بشيء، يعني لم يستطع أن يجامعها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له وتقول له يعني ليس معه إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من ثوبها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن الذي يطلق امرأته ثلاثا وتبين منه فلا بد أن تتزوج زوجا آخر، وهذا الزوج الآخر لا بد أن يطأها، وليس بشرط أن ينزل، وإنما يكفي الجماع، يكفي الجماع. وذكرنا لكم شرطا هاما، وهو أن لا يكون الزوج الآخر تزوجها بقصد تحليلها للأول، وإنما يكون تزوجها زواجا عاديا، ثم إذا طلقها رجعت إلى الأول، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: الطلاق مرتان، مرة وترجع، مرة وترجع. ولذلك قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من المهر، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا. على مين؟ فلا جناح على مين؟ على المرأة وعلى زوجها الأول، إن ظن أن يقيم حدود الله. والحقيقة الطلاق هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن شرعه لنا، لأن الحياة الزوجية أحيانا لا يفيد فيها أي إصلاح، ولا يكون هناك حل إلا بالإفتراق والطلاق، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. انتهينا من هذا الباب، وننتقل إلى الباب الذي بعده، ونتمنى في هذا المجلس أن ننتهي من كتاب النكاح، يعني قاربنا على الوصول إلى نهاية كتاب النكاح، ثم نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الرضاع، في كتاب الرضاع. وأذكرك دائما حتى لا يطول عليك الطريق، العلم الشرعي يعني بهذه المثابة، ولا بد أن يحتاج منك يعني صبر، لا بد من الصبر. وبمجرد حضورك في هذه المجالس، حتى وإن لم يتوفر عندك وقت للمراجعة، فإن هذه الأحكام يعني تثبت في الذهن، ومرة بعد مرة وبمرور الشهور والسنين تجد إن شاء الله تبارك وتعالى أثرا لهذا العلم. وخير طريقة لحفظ العلم هو العمل به، هو العمل به. يعني أنا أذكر لكم مثالا عمليا، دائما كان يأتي على بالي عند الوضوء، يعني هل هناك شيء في تحريك هذا الخاتم عند الوضوء؟ فنحن نقرأ في صحيح البخاري يوم الخميس بعد صلاة الفجر، هذا تنبيه لمن يعني يريد أن يحضر معنا، نقرأ في المجلس حوالي 10 أحاديث أو 15 حديثا، هكذا قراءة الباب والحديث. فمر علينا أثر لمحمد بن سيرين، قال الإمام البخاري: وكان محمد ابن سيرين، شوف أنا حفظته، أقول لك كيف حفظته هذا، وكان محمد ابن سيرين إذا توضأ حرك خاتمه، هذا كلام البخاري. لما مر علي هذا الأثر مكثت حوالي يمكن أسبوع بعده، كلما أتوضأ أتذكر، أقول البخاري شو قال، وكان محمد وأحرك، وأنا أثناء الوضوء وكان يأتي على بالها كذا، وكان محمد بن سيرين إذا توضأ حرك خاتمه حفظ. فأحسن طريقة للحفظ هو إن العلم النظري هذا لو كان له تطبيق عملي لا بركة، تتذكر هذا التطبيق العملي يعني عند العمل تحفظ ولا تنسى إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمة الله عليه: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. ما يستحب أن يقوله عند الجماع، وكيف السبيل إلى حفظ هذا؟ هذا المتزوجين، المتزوجون بعد أن ننتهي من هذا الباب يذهب هذه الليلة فورا ويطبق هذا، ومرة بعد مرة بعد مرة إن شاء الله يثبت ولا ينسى. قال: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال أخبرنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، روى له الجماعة، وكان في آخر عمره إذا حدث من حفظه يعني يهم، وكان في آخر عمره إذا حدث من حفظه يهم، هذا جرير ابن عبد الحميد الضبي. عن منصور، وهو منصور ابن المعتمر، منصور ابن المعتمر وهو من صغار التابعين. عن سالم، وهو ابن أبي الجعد، سالم ابن أبي الجعد روى له الجماعة، وهو ثقة، ولكنه كان يرسل كثيرا، كان يرسل كثيرا. ما معنى يرسل؟ يعني يضيف الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الإرسال. يعني الآن أنا لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرسلت، وهكذا أي واحد يضيف الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه لم يسمع يسمى مرسل. طيب، هل الصحابي يتأتى منه إرسال؟ الصحابي هل يتأتى منه إرسال؟ نعم، هناك صحابة سمعوا الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند ليس بمرسل. وهناك صحابة ما أخذوا الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه بواسطة صحابي آخر، كابن عباس مثلا. ابن عباس كان قارب الاحتلام في حدة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد حدة الوداع مات مباشرة بعدها بشهور، فابن عباس كان يسمع الأحاديث من الصحابة الكبار وبعد ذلك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يسمى مرسل، لكن يسمى مرسل إيش؟ مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول، لأن الصحابي إنما أسقط إيش؟ أسقط صحابي مثله، والذي يخشى من الساقط أن يكون ضعيفا، والصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات. طبعا هذا الكلام نحن ذكرناه أكثر من مرة لكن نردده حتى يحفظ. عن قوي، وهو مشهور بالرواية عن ابن عباس، منصور من صغار التابعين، وسالم من التابعين، وكريب من التابعين، فاجتمع في هذا السند ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من التابعين. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، لو أن أحدهم إذا أراد، إذا أراد، ما قال إذا أتى أهله، قال إذا أراد. فنستفيد من هذا، من هذا أن هذا الذكر إنما يقال قبل الجماع، خلينا نأخذ مثال عملي. خلاص جلس مع زوجته يداعبها ويكلمها، فأراد أن يجامعها، فقبل أن يكشف عنها يقول هذا الذكر. إيش الدليل هذا؟ إذا أراد جف بالك قل، إذا أراد، وليس المقصود عند الشروع، لا، إذا أراد. هذا تماما مثل دخول الحمام، إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول كذا، إذا أراد أن يدخل يعني يقف على الباب ويقول. فكذلك بالنسبة للجماعة، متى يقول هذا الذكر؟ يقوله عند إرادة الجماع، لا عند الشروع، لا عند الشروع. طيب، وهل هناك في ذلك خلاف؟ نعم، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا أنذر قال، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجامع، فإذا أنزل يقول هذا الذكر. لكن نقول لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد مقدم، إذا أراد مقدم، لكن تعرف أن المسألة فيها خلاف. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، بسم الله، يذكر اسم الله تبارك وتعالى على كل حال. وسوف يأتينا باب الآن عند الإمام البخاري، قال باب ذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الوقاع وعلى كل حال، فقال بسم الله. فكذلك أي عمل تقول بسم الله. وإذا أردت أن تجمع يعني بعض المواضع التي جاء فيها ذكر بسم الله تجد يعني مواضع كثيرة جدا. كثرة هذه المواضع تدل على أن قولك بسم الله ليس على سبيل الحصر، وإنما على كل حال، كما بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه. ثم قال اللهم جنبنا الشيطان، جنبنا الشيطان يعني خلي الشيطان في جنب وإحنا في جنب، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من نعمة الله عز وجل على عمر لقوة إيمانه أنه كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، هذا في جانب وهذا في جانب. اللهم جنبنا الشيطان، والمعروف أن الشيطان لا يدع ابن آدم على حال إلا وأتى له منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، جميع الطرق، جميع الطرق. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. فطلب من الله تبارك وتعالى أن يذهب عنه الشيطان، وأن يذهب الشيطان عن ما يرزقه في هذه الليلة من الولد. قال فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، إيش معنى إن يقدر؟ يعني التقدير هيحصل الآن، إن يقدر يعني الآن، ما يقدر فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحال. إن يقدر يعني الآن، لا، هذا مقدر من الأزل، الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وإنما إيش معنى إن يقدر؟ إن يقدر يعني يقع المقدور، فهذا معنى الكلام، معنى الكلام إن يقدر يعني يقع المقدور المعلوم عند الله تبارك وتعالى قبل ذلك. ولذلك يا جماعة احنا المفروض يعني كلما استفدنا فائدة من العلماء ندعو لهؤلاء العلماء، وإلا نحن عندما كنا نقرأ هذه الأحاديث ولا شيء، ولا يخطر على بالنا يقدر قدر، ما، لأن احنا مش فاهمين أصلا، وأما عندما تفهم تعرف قدر هؤلاء العلماء. شوف، فإنه إن يقدر بينهما، ممكن واحد يقول له إن يقدر يعني الله عز وجل قدر في هذه اللحظة، نقول لا، الله عز وجل مقدر قبل أن يخلق السماوات والأرض، كل مقادير الخلائق مقدرة ومعروف. أما على إيش معنى يقدر هنا؟ يقدر يعني يقع المقدور، يقع المقدور في هذه الليلة. فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. تقول ليس المقصود هو نفي عموم الضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيطان، يعني أبدا ما يضره في أي شيء. نقول ليس هذا مقصود، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرر، لكن نفى كل الضرر؟ لا. فتقول يعني اتفق العلماء على أن الضرر المنفي هنا ليس على عمومه، ليس على عمومه، وإلا فلا بد من تسلط معين، فلا بد من تسلط ما للشيطان. مثلا عندما يولد الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه ماذا تسمع منه؟ تسمع منه صراخا. إيش هذا الصراخ؟ طبعا هذا الصراخ يفسره يعني الماديون بتفسيرات غير شرعية، يقول هذا لأن الأجهزة كانت لا تعمل، فلما دخل الهواء عمل كذا فطلع الصوت، تماما كما يفسرون البرق والرعد، لا يفسرون هذه الظواهر تفسيرات شرعية. المسلم عندما يفسر الظواهر لابد أن يستند في تفسيره إلى تفسيرات شرعية. هذا الصراخ الذي يسمع من الطفل عند الخروج هذا طعن الشيطان، هذا في البخاري، لا تحسب أننا بنجيب أشياء يعني هكذا من الخيال، لا، هذا في البخاري. ما من مولود يولد إلا ويطعن فيه الشيطان، يطعن فيه، هذا الطعن يجعل الولد يصيح ويبكي. ولذلك أنت لما تستحضر هذا تكون حاضر مثلا الزوجة عند الولادة أو شيء، تتذكر هذا وتزداد إيمان وتزداد تصديق بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به عن ربه. إلا من؟ إلا مريم وعيسى عليهما السلام. ليش هذه الإلا؟ قالت امرأة عمران إيش؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه الإعاذة هنا على عمومها، وإني أعيذها بك وذريتها، يعني مريم وذريتها، وإيش اللي من ذرية مريم؟ بس عيسى عليه السلام. فهذه الإعاذة هنا على عمومها بدون استثناء، لا طعن ولا أي تسلط. ولذلك عيسى عليه السلام لما يستشفعون به في الموقف ما يذكر إيش؟ ما يذكر ذنبا. نوح يقول كذا، موسى يقول فعلت كذا، آدم يقول فعلت كذا، إبراهيم يذكر كذباته، لكن عيسى لا يذكر إيش؟ لا يذكر ذنبا، لأنه ما تسلط عليه الشيطان أبدا. المهم الذي في الآية وإني أعيذها بك هذا على عمومه، وأما الذي في الحديث لم يضره شيطان أبدا هذا ليس على عمومه، بل لابد من نوع ضرر، وإلا يلزم من ذلك العصم. فنقول هذا الحديث عند الطعن هذا نوع من الضرر، الوسوسة نوع من الضرر. هنمر الآن يعني هذا إجمال الحديث. طيب نرجع إلى الإمام البخاري، الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع فنمر عليها يعني واحدا واحدا. أخرجه برقم 41 و100، برقم 41 و100، قال باب التسمية على كل حال وعند الوقائح. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. هذا أخرجه في كتاب الوضوء، أخرجه في كتاب الوضوء، قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، هذا في كتاب الوضوء. ما مناسبة هذا الباب لكتاب الوضوء؟ ما المناسبة؟ تقول لما لم يجد الإمام البخاري حديثا في التسمية على الوضوء على شرطه أتى بهذا الحديث. يعني الإمام البخاري لم يصح عنده حديث في إيش؟ في التسمية على الوضوء، حديث على شرطه. عندنا حديث صحيح في التسمية على الوضوء لكن ليس على شرط البخاري. إيش هو هذا الحديث؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث صحيح ولكنه ليس على شرط البخاري، فلما لم يجد حديثا على شرطه يضع في هذا المكان أتى بهذا الحديث، ويكون الاستدلال به من باب أولى. كيف من باب أولى؟ إذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الوقاع، من وين؟ بسم الله، هذا عند الوقاع، فلأن يذكر على الوضوء من باب إيش؟ من باب أولى، من باب أولى. طيب، إذن عرفنا هذا بالنسبة لهذا الباب. طيب، طيب الذي لا يحسن العربية كيف يقول هذا؟ تقول ثبت في نسخة من صحيح البخاري، ثبت في نسخة من صحيح البخاري أنه قيل للبخاري من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال نعم. إذن الذي لا يحسن هذا الذكر بالعربية يقولها بالفارسية، يقولها بالأردو، بأي شيء. نعم، نسخة، نسخة من صحيح البخاري قرأت على الإمام، لأن طبعا البخاري له نسخ، يعني له من كتب عنه، ففي إحدى النسخ المكتوبة عن البخاري أنه قيل لأبا عبد الله الذي لا يحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال نعم. هذا كان بالنسبة لي أول فائدة من هذا الحديث استفاد منها الإمام البخاري أن التسمية تكون على كل حال. طيب، تحت الحديث رقم 71,203,000، الحديث رقم 71,203,000، قال باب صفة إبليس وجنوده، باب صفة إبليس. من وين يا جماعة؟ من وين؟ إيش علاقة هذا الحديث بصفة إبليس؟ إيش علاقة هذا الحديث الذي قرأناه الآن؟ الإمام البخاري يقول باب صفة إبليس وذكر مجموعة من الأحاديث منها هذا الحديث، فإيش علاقة هذا الحديث بصفة إبليس؟ أنه لا يترك الإنسان على حال من الأحوال إلا وأتى إليه، حتى عند الإيش؟ حتى عند الجماعة. وهو مخلوق من مارج من نار، والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار. مارج من نار يعني اللهب، نار، ومن هذا اللهب الذي يكون في طرف النار خلق منه إبليس عليه لعنة الله. طيب، عند ابن حبان والحاكم والطبراني من حديث أبو موسى الأشعري مرفوعا، إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل مسلما ألبسته التاج. هذا حديث صحيح عند ابن حبان والحاكم والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري، أن إبليس إذا أصبح يبث جنوده، يرسل أرسال في كل في جهة، أن إبليس إذا أصبح يبث جنوده فيقول: من أضل مسلما ألبسته التاج، من أضل مسلما ألبسته التاج. إذن هذا هو منتهى إرادة إبليس، أن يكسب يعني جماعة في حزبه، كما قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. طيب، وعند الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرش إبليس على البحر، العرش يعني السرير الذي يجلس عليه على البحر، عرش إبليس على البحر. لهم قوة خارقة، الله عز وجل أعطاهم هذه القوة يعني ليبتلي بها بني آدم، عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، أعظمهم، أعظم هؤلاء الجنود عند إبليس هو أعظمهم فتنة، أعظمهم عنده أعظمهم فتنة. طيب، تحت الحديث رقم 65 ومئة وخمسة آلاف، 65 و100، أي في البخاري 65 و100 و5000، قال: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. وذكرنا لكم أن العلماء اتفقوا على أن الضرر المنفي هنا ليس عموم الضرر، ثم فسروا يعني هذا الكلام بتفاسير، يعني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره؟ نحن الآن متفقون على أنه لابد من نوع ضرر، بعد أن اتفقنا على هذا، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيطان أبدا؟ ففسروا بتفاسير. من هذه التفسير قالوا: المعنى لم يصلت عليه، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذلك أرسل الحسن البصري حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الحسن، ومرسل الحسن ضعيف لكن نذكره، قال: إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا، فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا صالحا. إذن التفسير الأول أنه لا يسلط عليه ويكون صالحا، إذن معنى لم يضره الشيطان باختصار أنه لا يسلط عليه ويكون هذا الولد ولدا صالحا. طيب، هناك تفسير آخر قالوا: المراد لا يطعن في بطنه عند الولادة. المراد قالوا هكذا، المراد يعني لم يضره شيطان، يعني إيش؟ لا يطعن في بطنه عند الولادة. نقول أولا هذا مخالف للواقع، لأن ما من طفل ينزل إلا ويبكي ويصرخ، ثم هو مخالف للحديث الآخر، وهو حديث عند الإمام البخاري برقم 4548 من حديث أبي هريرة: ما من مولود، يعني أي مولود، إلا ويطعن فيه الشيطان عند ولادته خلا مريم وإيش وابنها، خلا مريم وابنها. فنقول الذين قالوا لم يضره شيطان يعني لا يطعن فيه، نقول هذا التفسير مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا مردودا. 4548 حديث أبي هريرة. طيب منهم من قال لم يضره شيطان أي لم يصرعه، ما يحصل له الصرع، هذا الصرع الذي ترونه الآن يقولون هذا إنسان مصروع صرعه جني، فبعض العلماء قالوا لم يضره شيطان يعني لا يصرعه، لا يأتي إليه هذا الصرع. ومنهم من قال لم يضره شيطان يعني لم يضره في بدنه ولا في دينه، لا يضره في بدنه ولا في دينه، وهذا قريب من الذي قبله. ومنهم من قال لم يضره شيطان يعني لا يفتنه عن دينه إلى الكفر، لا يفتنه عن دينه إلى الكفر يعني يموت على الإسلام، لم يضره شيطان يعني لا يرجع إلى الكفر. وأخيرا قالوا لم يضره شيطان يعني لا يشارك أباه عند جماعه إيش أمه، لم يضره شيطان يعني لا يشارك أباه عند جماعه أمه، أم الولد يعني. كيف هذا؟ تقول كما جاء عن مجاهد، مجاهد بن جبر المعروف، أن الذي يجامع ولا يسمي، الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله يعني على فرجه فيجامع معه، هذا ثابت عن مجاهد. وهذا لا مجال فيه للإيش؟ للرأي. إيش ضر مجاهد بهذا الشيء؟ خلاص. إذا مجاهد ماذا يقول؟ يقول الذي يجامع ولا يسمي يعني لا يذكر هذا الذكر يلتف الشيطان على إحليله، والشيطان يتشكل كما يريد، يلتف الشيطان على إحليله ويجامع معه. قال الحافظ ولعل هذا أقرب الأجوبة، يعني شوف الحافظ بن حجر اختار هذا الجواب، لماذا اختاره؟ لأنه مسند إلى مجاهد رحمة الله عليه. طيب في هذا الموضع، في هذا الموضع اللي هو ذكرناه، ذكرنا الرقم، ذكر الحافظ فوائد من هذا الحديث، ذكر فوائد من هذا الحديث. قال من هذه الفوائد استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حال الوقائح، استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حال الوقائح. والأذكار يا جماعة هذه أمرها عجيب، الذي يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار يعني دخول المسجد والخروج منه وهكذا، أذكار دخول البيت والخروج منه، الذي يحافظ على هذه الأذكار يكون في حصن حصين من الشيطان. فالحافظ يقول يعني يستفاد من هذا الحديث المحافظة على الأذكار والأدعية حتى في حال الجماع. الفائدة الثانية الاعتصام من الشيطان بذكر الله تبارك وتعالى، الاعتصام من الشيطان بذكر الله تبارك وتعالى. إذن من وسائل دفع الشيطان إيش؟ ذكر الله تبارك وتعالى. طيب هناك وسيلة ناجحة جدا مذكورة في القرآن لدفع الشيطان، ما هي؟ قول الله تبارك وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا. إذن من أحسن ما يدفع به هذا العدو ها إيش؟ الإيمان والتوكل على الله تبارك وتعالى. الإيمان والتوكل. طيب هناك وسيلة ناجحة أيضا مذكورة في القرآن، ما هي؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شيطان الإنس إذا استعذت بالله تبارك وتعالى ما يندفع. شيطان الإنس لو شيطان إنس تسلط عليك، إنسان شرير كأن يكون مثلا جار سوء، لو استعذت بالله عز وجل مليون مرة ما يندفع. شيطان الجن يندفع فورا، لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يندفع ويمشي. إذن عندنا الإيمان والتوكل على الله تبارك وتعالى، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، والاستعاذة معناها اللجوء، أعوذ يعني ألجأ إليك يا رب في دفع هذا العدو. وبعدين الذي ذكره الحافظ هنا وهو إيش؟ المحافظة على الأذكار والأدعية. خلاص. ولذلك أي واحد يعني لو حكى لك أنه يعني مسه جن أو سرع فانصحه بهذه الثلاثة أشياء وغيرها. أيضا من الفوائد الاستشعار، الاستشعار بأن الميسر لذلك العمل هو الله تبارك وتعالى. الميسر لدفع كيد الشيطان هو الله تبارك وتعالى، ولذلك تقول اللهم، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الشيطان أنت لا تراه ولا سبيل لدفعه إلا الله تبارك وتعالى، فأنت تستشعر أن الله عز وجل هو المعين لك على ذلك. وكذلك من الفوائد أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا بذكر الله. الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا بذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله عز وجل أولا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جميع الجهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطروقه كلها. طيب هل في هذا الحديث دلالة على أن المحدث يشرع له أن يذكر الله تبارك وتعالى؟ بعضهم استدل بهذا، قالوا في هذا الحديث دلالة على أن المحدث يذكر الله تبارك وتعالى. نقول لهم يعني يسلم لكم هذا الاستدلال على طريقة من؟ أحسن، على طريقة ابن مسعود أنه كان إذا أنزل قال هذا الذكر. وأما على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد فلا يسلم لكم هذا الاستدلال. والمستحب للإنسان ألا يذكر الله تبارك وتعالى إلا على طهارة، إلا على طهارة. لكن لا تجعل ذلك حائلا بينك وبين ذكر الله تبارك وتعالى، ولذلك قلنا المستحب. طيب نعم إذا كان متوضئا. طيب تحت الحديث رقم 96 307,000 في كتاب التوحيد قال باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها 96,307,000. قال باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها، يعني كما تسأل الله وكما تستعيذ بالله أيضا ها تسأل باسم الله وتستعيذ باسم الله. من أين يا جماعة الدليل؟ ها؟ قال باسم الله. باسم الله يعني أفعل هذا الفعل. ومنه التسبيح أيضا، سبح اسم ربك الأعلى، ماشي. فتسبيح الله وتسبيح الاسم هذا جائز، هذا جائز وهذا جائز، لأن الاسم إنما يدل على الله تبارك وتعالى، إنما الاسم يدل على الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يسمى بأسماء ولكن الذات واحدة، ولذلك في الحديث أسألك بكل اسم، شوف، أسألك بكل اسم سميت به نفسك. أهل البدع يقولون أنتم إذا سميتم الله عز وجل بأسماء فهذا يلزم منه تعدل الرحمن والرحيم والعزيز، يبقى عندك إيش؟ يبقى عندك ثلاثة آلهة. فنقول لهم من أين يعني أتيتم بهذه الأفهام؟ الله عز وجل واحد ولكنه يسمى بأسماء، ولا يلزم من تعدد الأسماء تعدد الذوات، تعدد الذوات. انتهينا من فوائد هذا الحديث. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، وابن نمير معروف محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه عبد الله حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا. من هم الجميعا يا عارف؟ جميعا عن الثوري، ها؟ من هما؟ كيف؟ عبد الرزاق ومن؟ أي بس لا تقول شعبة، تقول المقصود بجميعا هنا يعني اللي هو أبو ابن نمي اللي هو عبد الله ومن وعبد الرزاق جميعا عن الثوري. وبعدين كلاهما، من هم الكلاهما؟ ها؟ شعبة والثوري، شعبة والثوري. كيف عرفنا هذا يا جماعة؟ لأن في الطريق الأولى واحد عن واحد عن واحد فيه ثلاثة، وأما في الطريقين الأخرين واحد عن واحد وبعدين واحد عن واحد، فيكون الثوري في طبقة من؟ شعبة. وكلاهما يروي عن منصور، منصور يعني بالإسناد الذي قبله. طيب إذا مخرج الحديث هو من؟ هو منصور، ويروي عنه كم؟ ثلاثة: جرير ومن وشعبة والثوري. طيب بمعنى حديث جرير، يعني حديث شعبة والثوري بمعنى حديث جرير أي عن منصور، غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله. شوف دقة الإمام مسلم، يقول حديث شعبة ما فيه بسم الله في الأول. قال وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله، وفي رواية ابن نمير أي عن الثوري قال منصور أراه قال بسم الله، رحمة الله على الإمام مسلم. يعني في رواية جرير جزما بسم الله، وفي رواية من؟ في رواية شعبة جزما ما فيها بسم الله، وأما في رواية الثوري ها؟ ففي رواية عبد الرزاق عن الثوري فيها بسم الله، وأما في رواية عبد الله بن نمي قال أظن أنه قال بسم الله. طيب هل في تعارض بين هذه الأشياء؟ ما في تعارض، لأن زيادة الثقة إيش؟ مقبول. والذي سكت ولم يذكر بسم الله ليس معناه أنه لم يسمعها، فالمثبت مقدم على النافي. إذا خلاصة هذا الذكر بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال رحمة الله عليه: باب جواز جماعه امرأته في قبلها. نعم الاثنان يذكران. ايه نعم ايه لو اقتصر الرجل جائز، لو قال الاثنان جائز، لان بصيغة الجمع اللهم جنبنا. قال: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. باب جواز جماعه امرأته في قبلها، المهم أنه يجامع في القبل في موضع الولد. قال: من قدامها ومن ورائها، من قدامها ومن ورائها، واضح. قال: من غير تعرض للدبر، إياك إياك أن تقترب من الدبر، وسوف نذكر الأحاديث الآن. في الباب حديث من يا جماعة؟ حديث واحد، وهو حديث من؟ جابر بن عبد الله. نعم. طيب، ما مخرجه؟ ما مخرجه؟ ما شاء الله طويل. أحسنت، محمد بن المنكدر عن جابر. إذن هذا الحديث خارج من محمد بن المنكدر عن جابر، وروى عن محمد بن المنكدر جماعة، كل راوي يكون له إيش؟ طريق. طيب، الطريق الأولى عن ابن المنكدر من؟ الطريق الأولى عن ابن المنكدر من؟ سفيان. أحسنت، سفيان من هذا؟ هذا رقم كم؟ قتيبة وأبو بكر وعمر، هذا كله رقم واحد. قالوا حدثنا سفيان، هذا رقم اثنين، إذن هو ابن عيين، هذا سفيان ابن عيين، وصرح الحافظ أنه هو يعني ابن عيينة. طيب، والطريق الثانية عن محمد بن المنكدر من؟ أبو حازم. مر علينا اثنان كلاهما أبو حازم، فهذا أبو حازم من؟ هذا سلمة ابن دينار الذي روى حديث سهل بن سعد، مر علينا أنه روى حديث عن سهل بن سعد، فالمرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه سلمة ابن دينار. وهناك أبو حازم آخر يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي مولى عزة، مولى عزة، إذا تعرف هذا. المهم الذي هنا سلمة ابن دينار. طيب، وبعدين أيضا من روى الحديث عن ابن المنكدر؟ كثيرون. نأخذهم واحد واحد. أبو عوانة آخر واحد من كل طريق، أبو عوانة، بعده أيوب، شعبة، سفيان، الزهري، وبعدين سهيل، كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر. إذا رواه عن ابن المنكدر كم واحد؟ عدوهم، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمانية. ثمانية رواه هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن جابر. هذا الكلام يا جماعة وإن لم يظهر أنه فيه فائدة، لكن فيه فائدة. الآن ثبت الحديث، وتعرف أن هذا الحديث حديث جابر، يعني طال عهدنا بحديث سهل بن سعد، ولكن نحن نذكره الآن لأننا مكثنا مع حديث سهل بن سعد مدة طويلة. طيب نقرأ. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد، ثلاثة شيوخ الإمام مسلم، واللفظ لأبي بكر، يعني هذا اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة. قالوا أي الثلاثة، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر، ها عن ابن المنكدر ايش قولوا، ها انه مو مكتوب صح، لكن لا بد ان تنطق بها، هكذا قال المحدثون، فلا بد من النطق بها، تقول انه سمع جابرا يقول، وكانوا يعتبرون ذلك يعني خطأ في قراءة الحديث، فلا بد ان تنطق بها، فهي ملفوظة لا مكتوبة، أنه سمع جابرا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول. هكذا اليهود يقولون، كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته في القبل، لكن من وين؟ من أي جهة؟ من الدبر، ها؟ كان الولد أحول. هكذا قالوا، قالوا على الله عز وجل بغير علم، ولذلك الإنسان الذي يتكلم بغير علم فيه شبه من هؤلاء اليهود، والله عز وجل حرم ذلك وقرنه بالشرك. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويأتينا حديث أن اليهود علموا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعزلون. إيش معنى يعزلون؟ يعني يجامع زوجته حتى إذا قرب الإنزال نزع، فقالوا: تلك الموءودة الصغرى، الموءودة الكبرى ها إذا الولد طلع من بطن أمه كانوا يقتلونه، هذه الموءودة الكبرى، فيقولون بهذا العزل أنتم تفعلون الموءودة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود. فهم يقولون على الله عز وجل ويفترون على الله عز وجل. فنزلت نساؤكم حرث لكم. ايش معنى نساؤكم حرث لكم؟ يعني موضع للولد، كما ان الارض موضع للايش؟ للزرع، فكذلك المرأة موضع للولد. والذي يأتي امرأته في دبرها، في دبرها، هل اتى موضع الولد؟ لا. فالآية واضحة جدا، ولذلك الإمام مالك كان ينكر على الذين يعني يستدلون بالآية على إتيان المرأة في دبرها، يقول: ألستم عرب؟ ألستم عرب؟ لأن الحرث هو موضع الزرع. قال الله عز وجل: نساؤكم حرث، يعني كالأرض التي تزرع فيها. فاتوا إيش؟ قال: فاتوا نساءكم، ولا فاتوا حرثكم؟ حرثكم. وأين الحرث؟ في القبل. فأتوا حرثكم، يعني ائتي زوجتك في قبلها، هذا معنى فأتوا حرثكم. لكن قال ايش؟ أنا شئتم، فتكون أن هنا بمعنى ايش؟ كيف. أن هنا بمعنى كيف، يعني كيف شئتم، إما مستقبلة أو مستدرة أو على جنبها كما سيأتينا. قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهودا كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. إذن عرفنا بهذا الحديث سبب نزول هذه الإيش؟ الآية، وأنها نزلت ربا على من؟ ربا على اليهود. وتفهم الآية ها بهذا السبب، اليهود ماذا أنكروا؟ أنكروا أن يأتي الرجل امرأته في قبلها من دبرها، أنكروا هذا. فنزلت الآية ردا عليهم، فنزلت الآية ردا عليهم. والعجيب أن بعض العلماء استدل بهذه الآية على إيش؟ على إتيان المرأة في دبرها كما سيأتينا إن شاء الله. لكن هؤلاء محجوجون بالأحاديث الكثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم هذا الشيء. قال وحدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء، يعني من الأول. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثني وهو بن جرير قال حدثنا شعبة حاء. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء. وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء. وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز وابن المختار عن سهيل بن أبي صالح. كل هؤلاء يعني آخر واحد في كل طريق عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث. وزاد في حديث النعمان عن الزهري، شفتوا يا أخي ولا ما مع الكتاب؟ قال وزاد في حديث النعمان عن الزهري، يعني في طريق النعمان عن الزهري في زياد. قال إن شاء مجبية، يعني هذا تكملة للحديث، زيادة يعني، يعني بعد قوله فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء مجبية. إيش معنى مجبية؟ يعني مكبوبة على وجهها. إن شاء مجبية، مجبية يعني إيش؟ مكبوبة على وجهها أو باركة. قال وإن شاء غير مجبية، يعني إن شئت هكذا وإن شئت هكذا. قال غير أن ذلك في صمام واحد، وهو موضع الولد موضع الحرف، غير أن ذلك في صمام واحد. والصمام هو الثقب وهو القبل. قال الحافظ هذه الزيادة يشبه أن تكون من الزهري، يعني يقول الزيادة بهذه ممن؟ من الزهري، من كلامه. ليش؟ قال لأن غيره من أصحاب ابن المنكدر لم يروها على كثرتهم. شوف كم واحد الآن، احنا عدناهم كم؟ ها؟ كم عدناهم يا أبا يعقوب؟ ثمانية ولا سبع؟ ثمانية. اصبر علينا بس. الزهري هو الذي ذكر هذه الزيادة، يعني محمد بن المنكدر روى عنه كم؟ ثمانية، واحد اثنين ثلاثة إلى ثمانية. الزهري هو اللي ذات هذه الزيادة، قال إن شاء مجبية أو غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. خلاص، فنقول لعل هذا كما قال الحافظ مدرب من كلام الإيش؟ الزهري. والزهري كان معروف بهذا، أنه كان يعني يفسر الحديث فيحسب السامع أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالحافظ يقول أن يشبه أن يكون هذا من كلام الزهري، يعني مدرج. كيف عرف الحافظ؟ قال بقية أصحاب ابن المنكدر لم يروه بهذه الزيادة.
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. طيب، بقيت يعني بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح فيما يتعلق بهذا الحديث، وهو برقم 4528. يعني تحت هذا الحديث ذكر ما يتعلق بهذا الحديث من فوائد، 4528. نعم. في تفسير قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. الإمام البخاري روى تحت هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أو عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. يعني يقول لنافع: امسك علي المصحف، ويبدأ ابن عمر يقرأ، فإذا كلمه أحد لا يتكلم حتى يفرغ منه، لا يتكلم حتى يفرغ منه. قال: فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة. يعني مسك عليه المصحف يوم حتى قرأ سورة البقرة، حتى انتهى إلى مكان، يعني وصل إلى آية معينة. قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: في كذا وكذا. قال: في كذا وكذا. هل عرفت الآية يا أخي؟ ها؟ لا، من هذا الحديث هل عرفت الآية؟ طيب، هل عرفت الكذا وكذا؟ ما عرفنا. ماذا قال نافع؟ قال: حتى انتهى إلى مكان. مكان يعني آية معينة ما نعرف، لأن غير مذكورة في الحديث. قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: في كذا وكذا. فهذا إبهام تام، إبهام لموضع الآية، وإبهام في السبب الذي من أجله نزلت أو نزلت هذه الآية. طيب، ثم مضى، يعني ثم أكمل ابن عمر رضي الله عنهما القراءة. روى الإمام البخاري أيضا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: يأتيها في وبس. إذن بين هنا الآية عندما وصل إلى قوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: يأتيها في، وسكت الإمام البخاري ولم يصرح. لكن بقية الروايات في الكتب الأخرى، وهذه مسألة مهمة صنف فيها علماء، الحافظ ابن حجر لما جمع طرق هذا الحديث عن ابن عمر صرح ابن عمر بأنه يأتيها في دبرها. فمثلا في مسند إسحاق قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، عن ابن عمر، يعني نزلت هذه الآية: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وفي تفسير ابن جرير قال: يأتيها في الدبر. وعند الطبراني في أوسطه قال: هذه رخصة في إتيان الدبر. إذن المعروف عن ابن عمر ورواه عنه نافع نافع مولاه أن ابن عمر كان يقول بذلك، كان يقول يأتي المرأة في إيش؟ في دبرها. طيب، قال للإمام مالك إن سالم ولد ابن عمر يقول كذب العبد على أبي. جاءوا للإمام مالك يقولون إن سالم اللي هو ولد ابن عمر يقول إيش؟ كذب العبد اللي هو من؟ نافع. كذب العبد على أبي، فروى الإمام مالك أن سالما أخبره بذلك، أن سالما أخبره بذلك. ولكن الإمام مالك تراجع عن هذا، يعني لم يأخذ بقول ابن عمر في هذه المسألة، بل ثبت عن ابن عمر بسند صحيح أنه قال، يعني حتى نعرف هذا، بسند صحيح أخرجه النساء عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن. قال وما التحميض؟ قلت نأتيهن في أدبارهن. قال سعيد بن يسار قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن. قال وما التحميض؟ قال نأتيهن، أو قلت نأتيهن في أدبارهن. قال أف، أو يفعل ذلك مسلم؟ فهذا ثبت عن ابن عمر بسند إيش؟ صحيح. طيب، هذه الآثار التي أشار إليه الإمام البخاري، الإمام البخاري ما صرح، وإن ابن عمر ها عند البخاري ماذا قال؟ قال يأتيها في، لم يصرح. واحد يقول طب هذه الآثار التي ذكرتها عند الطبري وعند الطبراني وفي تفسير ابن جرير، هذه تدل على أن ابن عمر يقول أنه يأتيها في دبرها. نقول لعل هذا كان أولا ثم رجع إيش عنه، والدليل على ذلك ما ذكرناه لك الآن عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن. قال وما التحميض؟ قلت نأتيهن في أدبارهن. قال أف، أو يفعل ذلك مسلم؟ قال الشيخ الألباني وسنده صحيح، وهو نص صريح عن ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر، لأنني أحسب أن الذي سوف يخالف في هذا سوف يستدل عليك بإيش؟ ها؟ بالمروي عن ابن عمر. قل له ثبت عن ابن عمر بالسند الصحيح عند الإمام النسائي أنه قال أف، أو يفعل ذلك مسلم؟ يقول لك وهذه الآثار المروية عنه تقول ها لعله رجع عن ذلك، لأنه كان الأول يقول بهذا ثم يقول أف، فهذا دليل على أنه رجع عن ذلك. هذا فيما يتعلق بمن؟ بابن عمر. الحجة الأخرى التي تقيمها عليه تقول له كيف تتعلق، لو ثبت، لو سلمت معك أن هذا ثابت عن ابن عمر، فكيف تتعلق بقول ابن عمر وتترك الأحاديث الكثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم إتيان المرأة في دبرها؟ اسمع هذه الأحاديث، أحاديث كثيرة جدا في تحريم إتيان المرأة في دبرها، فلو سلمت معه أن ذلك ثابت عن ابن عمر تقول له كيف تتعلق بهذا الثابت عن ابن عمر وتترك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن هذه الأحاديث عن أم سلمة رضي الله عنها، أو الأول عن جابر، هذا الحديث الذي قرأناه الآن، هذا الحديث الذي قرأناه الآن، كانت اليهود تقول قال فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هذا الذي عند الإمام مسلم، لكن هناك زيادة، إيش هي هذه الزيادة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج، إذا كان ذلك في الفرج، فهذا واضح جدا. وعن ابن عباس قال كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن. قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان حي من الأنصار وكانوا أهل وثن مع هذا الحي من اليهود. حي من الأنصار جيران لجماعة من اليهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم. هذا الحي من الأنصار كانوا يسمعون لليهود لأنهم كانوا يظنون أنهم أعلم منهم. قال فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف. اليهود كانوا لا يأتون النساء إلا على حرف. على حرف يعني إيش؟ يعني على جنب. وذلك أستر ما تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. يعني الحي من الأنصار هؤلاء تعلموا ذلك من اليهود وكانوا لا يأتون المرأة إلا على جنبها. قال ابن عباس وكان هذا الحي من قريش يعني المهاجرين يشرحون النساء شرحا منكرا. شوف التعبير يشرحون النساء شرحا منكرا يعني يأتيها على جميع الأوضاع ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من هذا الحي. واحد مهاجري على طريقته تزوج أنصارية على طريقتها فذهب يصنع بها ذلك يعني الذي كان يفعله في مكة. فأنكرت عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى شري أمرها يعني انتشر هذا الأمر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ردا على من؟ على اليهود. قال أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد وكذلك حديث أم سلم رضي الله عنها قالت لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون. ايش هي التجبية يا جماعة؟ يعني يجعلها مكبوبة على وجهها. وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقال لا إلا في صمام واحد. نستفيد من هذه الرواية إلا في صمام واحد أن هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر أنه من كلام الزهري أنه غير صحيح وإنما ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لا إلا في صمام واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما الذي أهلكك؟ قال حولت رحل الليلة. إيش معنى حولت رحلي؟ يعني كنت آتي امرأة مقبلة فأتيتها إيش؟ مدبرة ولكن في موضع الولد طبعا. فلم يرد عليه شيئا صلى الله عليه وسلم فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. أقبل وأدبر كما قال ربنا تبارك وتعالى فأتوا حرثكم أن شئتم أقبل وأدبر لكن بشرط اتقي الدبر والإيش والحيضة يعني إذا كانت حائض. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه كل هذه الأحاديث في تحريم الدبر. فالذي يتعلق بعد ذلك بعد سماع هذه الأحاديث بقول ابن عمر أو فعل ابن عمر يعني يكون ليس على طريقة السلف الصالح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو المعصوم. أما رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال. فلما رأى الرجل دعاه أو أمر به فدعي أو أمر به فدعي، فقال كيف قلت؟ في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ كل هذا معنى واحد، يعني في أي الثقبين. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، أقصد سؤالك هذا في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أمن دبرها في قبلها فنعم، أم من دبرها في دبرها فلا. ما في أوضح من هذا. من دبرها في قبلها نعم، من دبرها في دبرها فلا. فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. الرابع، لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها، لا ينظر الله عز وجل إليه. الخامس، ملعون من يأتي النساء في محاشيهن، في محاشيهن يعني أدبارهن. السادس، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يأتي امرأته في دبرها كالذي يأتي الكاهن، والذي يأتي الكاهن ويصدقه كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الذي يأتي امرأته في دبرها كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل ابن عباس عن رجل يأتي امرأته في دبرها فقال هذا يسألني عن الكفر. ابن عباس لما سأله رجل عن هذا قال هذا يسألني عن الكفر. والإمام الذهبي له مصنف كبير في هذه المسألة، قال وقد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه. قال ولي في ذلك مصنف كبير. للإمام الذهبي له مصنف كبير في جمع الأحاديث التي تحرم على الزوج أن يأتي زوجته في دبرها. جمال الدين القاسمي في تفسيره يحكم على هذه الأحاديث بأنها أحاديث ضعيفة حتى تكون على بال، فإذا قرأت ذلك في محاسن التأويل للقاسمي وعند هذه الآية وضعف هذه الأحاديث فتقول يعني بعد ثبوت هذه الأحاديث فلا اعتبار يعني لهذا التضعيف، لهذا التضعيف.
طيب،
يبقى سؤال الآن، الذي يأتي امرأته في بين فخذيها أو في أكعانها، الأكعان يعني هذا الفخذ، فهل هذا جائز؟ جائز. المحرم إنما هو الإيش؟ الدبر. المحرم إنما هو الدبر، وبعد ذلك استمتع بها كما تشاء، استمتع بها كما تشاء. وهذا يعني نص عليه الإمام الشافعي، الذي يأتي امرأته بين فخذيها أو في أعكانها أو أكعانها، ما أذكر اللفظ الآن. يعني لا ضير في ذلك، وإنما الممنوع هو أن يأتيها في دبرها. طيب، قال رحمة الله عليه باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها يعني إلى أن يجامعها وامتنعت عليه باتت مسخوطا عليها من الله تبارك وتعالى ومن الملائكة حتى ترجع إلى زوجها، حتى ترجع إلى زوجها. وهذا يجب على كل زوج أن يبلغه إلى زوجته هذه الأحاديث، لأنه إذا بلغها هذا فقد نصحها، لأنها ربما لا يعني تتذكر هذه الأحاديث فتمتنع من الزوج. سبحان الله، تبقى ليلة كاملة، بل ربما لو طال يعني الأمد يوم أو يومين فهي في سخط الله تبارك وتعالى، بل لا ترفع لها صلاة كما سيأتينا الآن. أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. وفي هذا اهتمام الرب تبارك وتعالى بشأن عبده، وهذا مما يجعلك تشكر الله تبارك وتعالى يعني على هذا التقدير والاحترام، لأنه رعى حقك حتى في زوجك. في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذكور عنه من طريقين. الطريق الأولى طريق من؟ زرارة بن أوفى، والثانية أبي حازم. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب، في قوله لعنتها الملائكة، أي ملائكة؟ نقول إما عموم الملائكة، وإما يعني ملائكة مخصوصين، وإما ملائكة إيش؟ مخصوصين. طيب، وهل يستدل بهذا الحديث على لعن المعين؟ ها؟ هل لو امرأة باتت هاجرة فراش زوجها هل يجوز لك أن تلعنها بعينها؟ نقول ليس في الحديث هذا، ليس في الحديث أنه يجوز لك أن تلعنها، فإن لعن المعين لا يجوز، وإنما الذي فيه أن الملائكة تلعنها، فدع الملائكة تغنيك عن هذا، وأما أنت فلا تلعن، لأنه لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن المعين، لأنه إن لم يكن أهلا للعنة سوف ترجع اللعنة عليك مرة أخرى. ولذلك مر علينا في كتاب الأدب المفرد أن اللعنة إذا خرجت، مثل أن ترمي الرجل بكفر أو تلعنه، تصعد اللعنة في السماء ثم تنزل إلى صاحبها، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت إلى من قالها. ولذلك الإنسان يتجنب اللعن، يتجنب اللعن. طيب، هاجرة فراش زوجها، هذه كناية عن إيش؟ عن أن تخضع له بالجماع، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يعني كثير في القرآن والسنة تستخدم هذه الكنايات، هاجرة فراش زوجها يعني لا تخضع له بجماع. طيب، قال حتى تصبح، حتى تصبح يعني إذا خرج الصباح انقطعت اللعنة؟ ها؟ هل إذا خرج الصباح انقطعت اللعنة؟ نقول لا، هناك رواية أخرى حتى ترجع، تأتينا بعد ذلك، حتى ترجع. وإنما هنا قال حتى تصبح، لماذا؟ لأن الليل هو مظنة يعني طلب الزوج لزوجته، فهذا خرج على الغالب، وليس معناه أنه إذا خرج الصباح أنها تخلصت من هذه الإيش؟ من هذه اللعنة، فلا ترتفع عنها اللعنة حتى ترضي زوجها وحتى تعود إليه صباحا ومساء ليلا ونهارا. صلى الله وبركاته. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع. هذه الرواية حتى ترجع، فتقول هذه الرواية أكثر فائدة من التي قبلها، أكثر فائدة من التي قبلها، حتى ترجع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. هذا تأكيد، وهذه كانت أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجوز لك الآن أن تقول والذي نفس محمد بيده، ويجوز أن تقول والذي نفسي بيده، كانت أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يحلف بهذه اليمين. قال والذي نفسي بيده تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأدى عليه إلا كان الذي في السماء. تعالوا يا أشعرية يا من تقولون أن الله عز وجل في كل مكان، وهؤلاء الصوفية الذين يقولون الله عز وجل في كل شيء. هذا حديث واضح: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. الله عز وجل يبقى ساخطا عليها حتى ترضع إلى زوجها، وهذا أمر خطير. يعني ربما زوجة تهجر زوجها بالثلاثة أيام، في هذه الثلاثة أيام سخط من الله تبارك وتعالى، بل لا يرفع لها صلاة. اسمع هذه الأحاديث. روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة. ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، العبد الذي هرب من سيدهم، والسكران حتى يصحو، والسكران حتى يصحو. قال: والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. حديث آخر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. الأولى إيش؟ ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسن. هنا ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخب، وإمام قوم وهم له كارهون، وإمام قوم وهم له إيش؟ كارهون. والكراهة هنا إنما هي الكراهة الشرعية، ليست الكراهة التي على أساس الهوى. فإذا كرهت الإمام لأنه لا يطبق السنة، أو لأنه يسرع في صلاته ولا يطمئن فيها، فهذا ينطبق عليه الحديث.